بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا 26 من لقاءات شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور الأشقر رحمه الله تعالى. قال: الفرق بين التخصيص وبين النسخ. التخصيص بيان وليس إبطالا. بيان بمعنى أنه جاء عام فأوهم أنه شامل لجميع أفراده، فجاء التخصيص ليبين لنا أن هذا الوهم ليس بصحيح، وإنما المقصود من هذا العموم بعض الأفراد دون بعض. ولذلك سبق معنا قوله أن البيان الذي منه التخصيص حينما يرد على العموم لا يرد من وقت مجيء البيان أو التخصيص، وإنما يعمل به من وقت نزول العموم. فلو فرضنا مثلا أن العموم نزل الأسبوع الماضي ثم جاء التخصيص هذا الأسبوع، فهو بيان لأن هذا العموم من وقت ما نزل من الأسبوع الماضي، وهو مراد به بعض الأفراد وليس كل الأفراد. كما مثلا في قول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ظن الصحابة رضوان الله عليهم أن هذا المقصود هو كل خيط أبيض وكل خيط أسود. فلما نزل قوله عز وجل: من الفجر، هل معنى ذلك أن ما سبق كان عام ومن هنا بدأ التخصيص؟ لا، وإنما بين أن من الفجر يعمل بها من وقت نزول الآية أو أول الآية. وليس إبطالا، إنما هو إيه؟ بيان، توضيح، بل هو نوع من التفسير. فالتخصيص يبين أن البعض المخرج لم يكن إدخاله في الحكم مرادا أصلا منذ مجيء الحكم الأصلي، يعني لم يكن هذا الجزء أو القسم الذي ورد فيه حكم خاص لم يكن مشمولا أصلا بالعام، ثم جاء الخاص ليلغي هذا الشمول، هو أصلا لم يكن مشمولا. وهذا بخلاف النسخ. نسخ معناه الإبطال، الإلغاء، الإزالة. فإن الحكم المنسوخ كان مرادا، الشيء المنسوخ كان الحكم قد تنزل عليه فعلا، وربما، وهذا هو الغالب، أن يكون عمل به الناس فترة ثم جاء النسخ فأزال الحكم وأبطله. قال: بخلاف النسخ فإن الحكم المنسوخ كان مرادا ثم تغيرت إرادة الناسخ بعد مدة فألغته، ألغت هذا الحكم. فالنسخ يتبدل به الحكم الذي كان ثابتا ومقررا في السابق إلى وقت النسخ، أما التخصيص فيتبين به مراد الحاكم بحكمه الأصلي من الوقت الذي نزل فيه الحكم الأصلي. وبهذا نتبين شيئين: الشيء الأول أن التخصيص يعمل به بأثر رجعي بخلاف النسخ. الشيء الثاني أن التخصيص هو كشف عن مراد سابق، كشف عن مراد سابق. لو عمل به لكان ذلك العمل السابق خطأ. فمثلا لو فرضنا أن عدي بن حاتم وهو ممن ذهب إلى مسألة الخيط الأبيض والخيط الأسود على وجه الحقيقة، لو أكل بعد الفجر لكان عليه قضاء ذلك اليوم، ولم يكن الإيهام الموجود في الآية في رأسه هو أو في ذهنه هو بالنسبة له، لا يكون ذلك عذرا في إلغاء الحكم في حقه. بخلاف النسخ، فالنسخ ثبت الحكم به، فمن عمل بهذا الحكم ثم جاء بعد ذلك النسخ لا يؤثر فيما مضى، كما قال الله تبارك وتعالى بشأن تحويل القبلة: وعاب المنافقون واليهود ساعة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، طب فما بال الذين ماتوا على القبلة الأولى؟ ها، هل معنى ذلك إن هو أبطل الحكم بمعنى أنه بيّن أنه لم يكن جائزا العمل به؟ لا، ولذلك قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الأول عمل صحيح. قال ومن هنا كان بين النوعين فروق كثيرة، يعني بين التخصيص وبين النسخ، منها ما يلي: أن التخصيص إنما يكون لإخراج بعض الأفراد، والنسخ قد يكون للكل وقد يكون للبعض. هذا فرق من ناحية من يشملهم الحكم، الأفراد الذين جاء الحكم يخاطبه، ففي التخصيص بعض الأفراد، وأما في النسخ فيمكن أن يكون نسخ بعض الحكم أو نسخ كل الحكم. وقد يشتبه نسخ البعض بالتخصيص بالمتأخر، احنا قلنا أن التخصيص لا علاقة له بالزمان، فيمكن أن يكون قبل العام أو مع العام أو بعد العام، لا علاقة له بالوقت، لا يختص بالوقت. طيب والنسخ لا يكون إلا متأخرة، الناسخ يأتي متأخرة، فأصبح عندنا التخصيص في شق وهو الثلث يأتي متأخرة، فهذا يمكن أن يختلط بالإيه؟ يختلط بالناسخ، لأن هذا متأخر وهذا متأخر. وإنما يفترقان بإرادة المتكلم، فإن كان يريد إدخال الكل في الحكم الأول ثم تغيرت الإرادة بالنسبة إلى البعض فألغى الحكم بالنسبة إلى ذلك البعض أو بدله، هذا اسمه نسخ، فهو نسخ بالنسبة إلى ذلك البعض. أما إن كان لا يريد دخول البعض في الحكم أصلا من البداية فلا نسخ، بل هو تخصيص، لأن كنا أن التخصيص لم يكن مرادا ثم تبدل، أما النسخ فكان مرادا ثم تبدل. ولو عمل بعض الصحابة بالبعض الذي جرى إخراجه من الحكم الأول وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ثم ورد الإخراج فهو نسخ، لأن معنى عملهم به، معنى عملهم به أنه مراد لله تبارك وتعالى، وإلا لا رفضه أو أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، أن النسخ لا يكون إلا بدليل متأخر الورود عن المنسوخ، المنسوخ ينزل الآن والناسخ ينزل بعده، أما التخصيص فقد يكون بدليل سابق أو مقارن أو متأخر. بهذا فرق بين النسخ والتخصيص من حيث الوقت، من حيث الوقت، فهذا وقته واحد اللي هو النسخ، لا يكون إلا متأخرا فيه الناسخ عن المنسوخ، أما التخصيص قد يكون بدليل سابق على العام، بدليل مقارن للعام، بدليل يرد بعد العام. ثلاثة، أن النسخ لا يكون إلا بخطاب، أي بلفظ، لابد أن يكون هناك لفظ، هناك جملة، هناك كلمة تنسخ الحكم السابق. أما التخصيص فيكون بدليل العقل أو الحس أو الإجماع أو الكتاب والسنة كما سبق فصلنا هذا الكلام، لكن النسخ لا يكون إلا بخطاب. لذلك عارفون أقول رفع حكم متقدم بخطاب متأخر، لابد من أن يكون هناك خطاب. أربعة، أن الناسخ لا يكون إلا النسخ لا يكون إلا بدليل، أن النسخ لا يكون إلا بدليل في مرتبة الدليل المنسوخ، نفس المرتبة لا بد أن يكون في القوة أو الضعف متساويين. قال إلا بدليل في مرتبة الدليل المنسوخ أو دليل أعلى منه، الأقوى يلغي القوي، القوي يلغي الذي هو أقل قوة منه. نعم، ولا يكون بدليل أدنى منه رتبة، فإن القوي لا يقوى على ما هو أقوى منه، الضعيف لا يقوى على القوي ولا على الأقوى. قال لأن النسخ إلغاء والأدنى لا يلغي الأعلى بخلاف التخصيص، فالقرآن لا ينسخه إلا القرآن، والسنة ينسخها قرآن وسنة، والإجماع لا ينسخ شيئا منهما أقل رتبة من القرآن والسنة، فلا ينسخ القرآن ولا ينسخ السنة. ويجوز التخصيص في هذا كله، يجوز أن تخصص السنة بالإجماع، ويجوز أن تخصص القرآن بالسنة أو بالإجماع، فيبقى الأدنى يخصص الإيه الأعلى، يبقى هذا فارق من جهة قوة الدليل. خمسة، أن النسخ يرد على العام وعلى الخاص، يعني قد يكون دليل خاص ومنسوخ، دليل عام ومنسوخ، أما التخصيص فلا يرد إلا على العام. ده تخصيص فرق من ناحية مجال الورود، المجال الذي يعمل فيه النسخ كل المجالات العام والخاص، أما التخصيص فلا يعمل إلا في العام حتى يخصصه، أما لا عمل له مع الخاص. نعم. ستة، أن التخصيص يرد على الأحكام والأخبار، حكم فيخصص، خبر فيخصص، أما النسخ فيرد على الأحكام ولا يرد على الأخبار، يرد على الأحكام ولا يرد على الأخبار. بدأ نوعية ما تعمل فيه بالنسخ وبالإيه وبالتخصيص. تنبيه لمزيد التوسع في مباحث العموم والخصوص، يراجع كتاب البحر المحيط للزركش، نشر وزارة الأوقاف الكويتية، الجزء الثالث. نعم. المشترك، وإن شاء الله يعني يزيد على 15 مجلد. بحر المحيط، ولذلك هو البحر والمحيط، يعني لا توجد مقالة لأحد على الإطلاق في أصول الفقه إلا وهي موجودة فيه، يعني من 10 سنوات كده أهدانيه صفي جزاه الله خيرا، فكان هدية قيمة جدا يعني. نعم. المشترك كل لفظ يدل على معنيين مختلفين على سبيل البدل لا على سبيل الجمع، وبدون ملاحظة أي علاقة بين المعنيين، يعني هي لفظة واحدة لها أكثر من معنى، لها معنيان أو لها 3 معاني أو أكثر، لا علاقة بين المعاني وبعضها، ولكن يستعمل هكذا ويستعمل هكذا، لفظة واحدة لها معنى ولها آخر وثالث ورابع وهكذا. قال على سبيل البدل، يعني إذا استعملتها لا يرد منها معنيين، لما يرد بها معنى واحد، فإذا أطلقتها في سياق فإنها تفسر بمعنى واحد في هذا السياق. قال فمن المشترك لفظ العين، فإنه يراد به أحيانا العضو المبصر من الإنسان أو الحيوان، العين الباصرة، والإنسان كل إنسان له كم عينان، تمام، بينهما أنف، فدي اسمها عين. قال ويراد به أحيانا أخرى الذهب، يقال الأعيان، العين هي الإيه؟ الذهب. ويراد به الجاسوس، أرسل عينا على إيه؟ على أعدائه، يعني جاسوسا. ولفظ القرء، هذا أيضا من المشترك، القرء أو القرء، يراد به الحيض ويراد به الطهر. والاشتراك ظاهرة لغوية تنتج عن أسباب متعددة، لها أسباب كثيرة أدت إلى ظهور هذه الظاهرة في اللغة العربية، منها أن تستعمل الكلمة استعمالا مجازيا، يبقى الكلمة لها معنى حقيقي هو الذي وضعته العرب لها، بمعنى أن العرب وضعت لفظا معينا لمعنى معين وحملته عليه واستعملته فيه، يبقى الوضع والحمل والاستعمال كله بتاع العرب، وأنا أجري فيه على ما قالت العرب. قال ثم تستعمل هذه الكلمة استعمال مجازي، يعني تنقل من معناها الأصلي إلى معنى آخر، وتظل تستعمل استعمال مجازي استعمال مجازي استعمال مجازي حتى يثبت الاستعمال المجازي كأنه حقيقة، فيصير للكلمة معنيين، معنى حقيقي ومعنى مجازي، صار مثل الحقيقة. قال: ثم يكثر الاستعمال المجازي وتنسى العلاقة بالمعنى الحقيقي، فيعود اللفظ حقيقة في المعنى الجديد، فيكون للفظ حقيقتان. ده من أسباب نشوء ظاهرة المشترك. قال: فمن ذلك استعمال العين في الجاسوس. سمي عينا مجازا لأنه يكثر من استعمال عينه في التجسس، ينظر ويدقق ويتأمل ويبحث ويفتش، كل به بعينيه، فسمي عينا لأجل هذا. ومع مرور الزمن نسيت العلاقة بالمعنى الأصلي وبقيت تسمية الجاسوس عينا حقيقة. فكان للفظ العين معنيا، عين بمعنى إيه؟ بمعنى الجاسوس، وعين بمعنى الباصرة، فكان مشتركا وهكذا. ومن الأسباب الأخرى لنشوء الاشتراك أن تضع قبيلة اللفظ لمعنى معين. العرب كانوا قبائل، كل قبيلة كانت تتكلم بلغتها وما تفهمه. فلذلك قبيلة من القبائل تستعمل اللفظ في معنى، وقبيلة أخرى تستعمله في معنى آخر، هذه وضعته لمعنى وهذه وضعته لإيه؟ لمعنى. فيأتي المشترك من إيه؟ منها هنا. ولذلك قالوا مثلا في قول الله تبارك وتعالى: وغدوا على حرد قادرين. حرد ما معناها؟ قالوا معناها المنع، قالوا معناها الحقد، قالوا معناها القصد. تمام، يبقى هذه معان ثلاثة العرب كانت تستعمل كل واحد من هذه المعاني بهذه اللفظة، كانت تقصد هذه المعاني بهذه اللفظة. حكم المشترك. قال: يحمل المشترك على واحد فقط من معنييه أو معانيه، وهو المعنى الذي يدل عليه السياق والقرائن. فإن لم تتضح دلالته بذلك وكان في نص شرعي وللمشترك معنى شرعي ومعنى لغوي، يحمل على المعنى الشرعي. يعني إذا تعارض المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي نقدم المعنى الشرعي، لأن المعنى الشرعي ورد على المعنى اللغوي، فلا شك إن هو إيه؟ غيره ثم استعمله فصار يطلق على المقصود الشرعي، لأنه أغلب. وإن كان في كلام الناس يحمل على ما هو أكثر استعمالا في بيئته، بين إذا تعارض الإيه؟ إذا تعارض معنيان في لفظ مشترك، فإن كان ذلك كلام الناس ينظر في أي معنى من المعاني يستعمله الناس أكثر، يكون في معنى كذا يستعملونه بنسبة 90% وفي معنى كذا بنسبة 10%، خلاص يحمل على نسبة الإيه؟ نسبة 90%. قال: فالقرء مشترك، وورد في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المرأة التي طلقت تنتظر ثلاثة قروء. فكلمة القرء كما قلنا كانت تستعمل في الطهر، وكانت تستعمل أيضا في الحيض، فيا ترى هنا ثلاثة قروء بمعنى ثلاث حيضات ولا بمعنى ثلاثة أطهار؟ فقيل معناه ثلاثة أطهار، وقيل ثلاث حيضات، ويترجح حمله على الحيضات لما ورد في الحديث: طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان، مع حديث الحرة الأمة على النصف من إيه؟ من الحرة. تمام، فيبقى كده معناها إن الطلقات طلقتان والعدة حيضتان، يبقى المقصود ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات. الفصل الرابع: المطلق والمقيد. المطلق ما دل على فرض شائع في جنسه غير محدد شيوعه بقيد لفظي، يعني دل على فرض واحد من جملة أفراد موجودة في هذا الجنس لكنه ليس محددا بلفظ، ليس محددا بلفظ أو بقيد. فمثال المطلق كلمة رقبة، رقبة هذا فرد في ضمن جميع الإماء وجميع العبيد يطلق عليهم الرقاب، فلو قلت رقبة يبقى إذن هو إيه؟ فرد. شائع في جنسه، يعني يصح أن يطلق هذا اللفظ على أي واحد من أبناء جنسه. غير محدد شيوعه بقيد اللفظ، يعني لم يقيد بقيد، ولم مثلا يوصف بصفة أو يحد بحد حتى أقول المقصود فلان وليس المقصود البك. كلمة رقبة في آية والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، سورة المجادلة. عشان كتب الأحزاب. ومن المطلق الفعل في سياق الأمر، يبقى هنا كلمة فتحرير رقبة، يبقى هذا يطلق على أي رقبة؟ فلو كانت رقبة مؤمنة، كانت رقبة كافرة، كانت رقبة صغيرة، كانت رقبة كبيرة، كانت رقبة ذكر، كانت رقبة أنثى، كان فلان من العبيد، بلال، رباح، نجاح، أسلم، أي واحد من هؤلاء يجزئ في تحرير الرقبة. قال ومن المطلق الفعل في سياق الأمر، نحو وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، لأن معناه أوجدوا إحسانا. يبقى إذا أحسن بقليل أو بكثير، أحسن من زرعه أو أحسن من ضرعه، أحسن من ماله، أحسن بعمل عيل من عياله، هذا كله إحسان، يبقى المقصود هنا إطلاق. نعم. قال وتقييد المطلق يكون بتقليل شيوعه في جنسه، أن تقول هذه اللفظة مقيدة بهذه مثلا الصفة فلا تعم جميع الجنس، وإنما تقيد ببعض الجنس. قال بذكر وصف له أو أوصاف، بذكر وصف له أو أوصاف لفظا، وذلك يؤدي إلى تقليل ما تصدق عليه النكرة، نحو قوله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. هنا بعدما كان مثلا عندنا من العبيد ألف ألف مليون عبد، ثلاثة أرباعهم كفار، ربعهم مؤمنون، إذا قال لك فتحرير الرقبة يبقى معنى أن المليون جميعا أمامك، المليون جميعا أمامك، تختار منهم كما تشاء. فإذا قال فتحرير رقبة مؤمنة ألغى بذلك ثلاثة أرباع العبيد والرقاب، وبقي الربع فقط هو الذي تختار فيه كلمة مؤمنة. ويمكن أن يأتي أكثر من أكثر من قيد، قل مثلا رقبة مؤمنة، أنثى، صغيرة، فيقلل كل مرة، يقلل من يقلل من الأفراد الذين تتناولهم هذه الكلمة. قال فتحرير رقبة مؤمنة لا تصدق الرقبة هنا على الكافرة، لأنه تعالى قيدها بوصف الإيمان. وقد تكون النكرة مطلقة من وجه، مقيدة من وجه آخر، فالرقبة في الآية السابقة مقيدة بالإيمان، فتحرير رقبة مؤمنة، هي هنا مقيدة بالإيمان، بمعنى أنه لا يجزئ عنك إلا رقبة موصوفة بالإيمان، فإذا كانت موصوفة بالكفر لا تجزئ، فتحرير رقبة مؤمنة. طيب لو قلنا هنا تحرير رقبة مؤمنة هي مقيدة من هذه الناحية، قال لكنها مطلقة من جهة الذكورة والأنوثة مثلا، من جهة السن مثلا، من جهة اللون مثلا، فطلعتها بيضاء، سمراء، شقراء، كل هذا كل هذا يجزئ عنك، فهي مطلقة من هذه الناحية. كذلك طلعتها ذكر أنثى، هي مطلقة من هذه الناحية. ولذلك لا يمتنع أن تعتق الأنثى، أن تعتق الأنثى أو الذكر في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. ها، ما هي الأنثى مؤمنة، الذكر مؤمن، خلاص يبقى الرقبة هنا مؤمنة، تحقق فيها الوصف المطلوب، ولكن لي حرية في داخل هذا الوصف أن أختار كل من ينطبق، واحدا من كل من ينطبق عليهم هذا الوصف. حكم كل من المطلق والمقيد. المطلق يعمل به على إطلاقه، المطلق يعمل به على إطلاقه. ففي المثال السابق مقتضى المطلق أن تبرأ الذمة من الحالف بعتق أي رقبة، هذا المطلق، فتحرير رقبة، فأعتق رقبة، كافرة، مؤمنة، ذكر، أنثى، كبيرة، صغيرة، بيضاء، حمراء، أي رقبة تجزئ. صحيح؟ قال: صغيرة أو كبيرة، مؤمنة أو كافرة، ذكر أو أنثى، سليمة أو معيبة. ومقتضى المقيد ألا تبرأ الذمة إلا بما اجتمعت فيه القيود الشرعية، فيجزئ في كفارة القتل أي رقبة مؤمنة ما عدا الرقبة الكافر. إذن حينما يكون هناك قيد لا بد من مراعاة هذا القيد، وأما إذا كانت مطلقة فإنك تختار منها كما تشاء بدون قيد. قاعدة: حمل المطلق على المقيد. كما قدمنا في مبحث الخاص والعام أن الخاص يقدم فيما إذا ورد العام والخاص متفقين في الحكم فيحمل العام على الخاص، هكذا قلنا فيما سبق، إذا تعارض العام والخاص فيقدم الخاص. قال: فكذا يقدم المقيد على المطلق إن ورد في موضعين في حكم واحد مبني على سبب واحد. يقدم المقيد على المطلق إن ورد في موضعين في حكم واحد مبني على سبب واحد. عندي حكم مبني على سبب، جاء في هذا الحكم نص مقيد وورد فيه أيضا نص مطلق، في هذه الحالة طالما كان الحكم واحد والسبب واحد يحمل المطلق على المقيد، فأعمل بالمقيد وأترك المطلق. وذلك لأن من عادة العرب في كلامهم إذا بينوا القول في موضع أن يختصروه إذا أوردوه مرة أخرى بترك بعض القيود اكتفاء بالبيان في الموضع الأول. فمثلا إذا هو قال لك: هات محمدا ابن فلان، ثم قال لك بعدها: هيا هات محمد، فيبقى محمد المذكور في هذا الكلام المطلق هو محمد ابن فلان الذي ذكره قبل ذلك في الكلام المقيد. تمام. قال: ومنه في القرآن: من بعد وصية يوصين بها أو دين. وفي موضع آخر: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. ذات كلمة غير مضار وهذا قيد. قال: فقيد الدين بعدم المضارة به في موضع وأطلق في الموضع الآخر، فيعتبر القيد في الموضعين، فلا يقدم من الديون على الميراث إلا الدين الصحيح الذي لم يقصد به مضارة الورثة. مقصود الآية أن لا يتم توزيع التركة إلا من بعد سداد الدين وإنفاذ الوصية، إلا إذا كانت الوصية في الأساس والدين في الأساس ما صنع إلا لمضارة الورثة. فلذلك في الآية الأولى وفي الآية الثانية يشترط هذا الشرط وهذا القيد غير مضار، الدين والوصية لا يقصد بهما مضارة الورثة. فهنا حملنا المطلق على المقيد، لماذا؟ لأنهما ورد على سبب واحد في حكم واحد، حكم وسبب متفقين. ومن هذا النوع في السنة حديث: إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية. هكذا مطلق. قيدت الأضحية في أحاديث أخرى بكونها سليمة من كسر القرن وقطع الأذن والمرض والهزال. يبقى القيود التي وردت في بعض الأحاديث يعمل بها في الأحاديث التي ورد بها الشأن عاما ولم يقيد، يحمل المطلق فيها على الإيه؟ على المقيد. قيدت الأضحية في أحاديث وأطلقت في أحاديث، فالمطلق يحمل على المقيد. ولا يقال هنا إنه يعمل بالمطلق على إطلاقه، لماذا؟ لأن ذلك يكون إلغاء للبيان الذي ورد في المقيد زيادة على البيان الأصلي، فيكون الإطلاق ناسخا للقيد ولا داعي إلى النسخ هنا. إنما المسألة من قبيل الإيه؟ من قبيل التخصيص أو من قبيل التقييد، من قبيل التقييد، نعم، لأنه في مقابل الإطلاق. قال: ونتيجة حمل المطلق على المقيد أن لا تصح الأضحية إلا بشرط السلامة في المثال المذكور. حديث أطلقها وحديث قيدها، إذن لابد وأن تعمل بالمقيد، لأنك إذا عملت بالمقيد فقد عملت به وبالمطلق، وإذا عملت بالمطلق فقط فكأنك ألغيت القيد الموجود في الأحاديث الأخرى، وهو بيان لهذا الإطلاق. فإن كان الإطلاق والتقييد في حكمين مختلفين، ما مر معنا كنا نتكلم عن الأضحية موجودة في الإيه؟ في المثالين، في الحديثين، في المطلق وفي المقيد، عن الوصية والدين موجودة في الآيتين، تمام؟ فهو حكم واحد وسبب واحد، حكم والسبب متحدان. فإن كان الإطلاق والتقييد في حكمين مختلفين أو في حكم واحد مبني على سببين مختلفين، في هذه الحالة لا يحمل أحدهما على الآخر، يعني لم يحمل الإطلاق على التقييد ولا التقييد على الإطلاق. فمثال اختلاف الحكمين مع اتحاد السبب قول الله تعالى في آية كفارة الظهار: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، تمام؟ قيد الله تبارك وتعالى الصيام بكونه قبل التماس، قال إيه؟ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فيبقى دي قيد، وبكونه متتابعا بقيدين، قيد التتابع وقيد أن يتم الصيام قبل التماس. وأطلق عن ذلك الإطعام فقال: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ما قالش بقى ها من قبل أن يتماس، وما قالش متتابعين اللي هم الإيه؟ 60 مسكين. قال: فوجب في الصيام إيقاعه متتابعا وقبل الجماع، اللي هو قبل الإيه؟ التماس. وأما في الإطعام جاز في الإطعام أن يكون متقطعا، وجاز فيه التأخير، يعني التأخير عن الجماع، لأن المطلق هنا لا يحمل على المقيد لاختلاف الحكم، وهو وجوب الصيام في الحالة الأولى ووجوب الإطعام في الحالة الثانية، وإن اتحد السبب وهو الظهار. يبقى السبب واحد والحكم مختلف، هذا صيام وهذا إطعام، فما كان من القيود في الصيام يعمل به في الصيام فقط، وإذا خلى الإطعام عن القيود فلا نستورد له من غيره قيودا، إنما نعمل به على الإطلاق. ولذلك نقرأ الآية: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. إذن الصيام لا يجزي إلا بهذين القيدين، أن يكون متتابعا لا يفطر يوما في الشهرين، وأن يكون ذلك من قبل أن يمس امرأته، يعني يجامعها، فمعنى ذلك أنه إيه؟ أنه لا يجزي إلا على هذه الصورة. لكن نكمل الآية: فمن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا. هنا أطلقها ولم يذكر شيئا من مسألة الإيه؟ من مسألة الجماع، أو من مسألة الإيه؟ من مسألة المتابعة أو التتابع. قال: ومثال عدم حمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب وإن اتحد الحكم ما تقدم في الرقبة، قيدت في كفارة القتل بالإيمان لما قال: فتحرير رقبة مؤمنة، فلا تجزئ فيها إلا مؤمنة. وأطلقت في كفارة الظهار واليمين فقال: فتحرير رقبة، فتجزئ الكافرة ولا يحمل أحد النصين على الآخر، لا يقال إنه قصد فيما أطلق وقال فتحرير رقبة أنها تكون مؤمنة كما قصد في الآية الأخرى أو كما نص عليه في الآية الأخرى. طب لماذا لا نحمل أحدهما على الآخر؟ قال: لاختلاف السبب، لاختلاف السبب، وهو القتل في الأولى فكان فيها رقبة مؤمنة، والظهار في الثانية ليس فيها كلمة مؤمنة وإنما هي مطلقة. قال: ولو اتحد الحكم، ولو اتحد الحكم، وهو هنا وجوب اعتاق الرقبة، حكم واحد في الاثنين هنا رقبة هنا رقبة، لكن السبب مختلف، هنا قتل وهنا ظهار، فلا يحمل أحدهما على الآخر. قال: ومن هذا النوع أيضا آية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أيديكم مع آخر الآية فتيمموا صعيدا طيبة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فتغسل الأيدي في الوضوء إلى المرافق، لماذا؟ لأن الآية جاءت مقيدة هكذا، أيديكم إلى المرافق، مع فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لم يأتي فيها إلى المرافق، فتمسح في التيمم إلى الرسغين. ولا يحمل المطلق هنا على المقيد، وذلك أن سبب الحكم مختلف، الأولى في الوضوء والثانية في الإيه؟ في التيمم، وإن كان السبب واحد، سبب واحد هو إيه؟ هو الجنابة أو الـ مثلا خروج من السبيلين، يمكن جمعهما في كلمات الحدث، السبب هو الحدث. القيود الكاشفة، القيود الكاشفة. الأصل في القيود أن تكون للإخراج، إذا ورد قيد من القيود فمعناه أنه يطالبك بأن تطبق هذا القيد، فما كان موافقا له لابد من أن يكون موجودا، طيب وما كان مخالفا له تطرده فلا يكون موجود، هذا معناه. فأقول لك مثلا أعطي طالبا، أعطي طالبا، يبقى تعطي طالبا، تمام. طيب أعطي طالبا ناجحا، خلاص يبقى إذن لا يصح أن تعطي طالبا إيه؟ طالبا راسبا. هذا قيد، لماذا؟ لإخراج عكسه، لإخراج عكسه اللي هو مفهوم المخالف. قال: كما تقدم في الأمثلة، ملف تحرير رقبة مؤمنة أخرجت الكافرة، لما قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، يبقى ألغى حكم صيام شهرين ليس بمتتابعين، ولو وقع هذا بعد ما مس امرأته لا يجزئ عنه أيضا. وقد تكون القيود الواردة في الكلام لا يراد بها الإخراج، وإنما يراد بها الكشف عن حقيقة الشيء. إذن القيود أحيانا تكون كاشفة وليست مخرجة. ومثاله قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. كلمة لا برهان له به، هل هي قيد؟ هي قيد، ما هو قيد الإله الآخر بأن الإنسان العابد له ليس له برهان على صحته عبادة هذا الإيه؟ عبادة هذا الإله. قال: فليس يعني ذلك جواز دعاء إله آخر ذي برهان. يقول إنسان مثلا إيه؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، إذن فهل لو كان لي برهان بهذا الإله أعبده؟ نقول لا، لأن هذا القيد ليس للإخراج، إنما هو للكشف، يريد أن يقول لك لن تجد إلها أبدا لا برهان، لن تجد إلها أبدا له برهان حتى تعبده، تمام. فليس يعني ذلك جواز دعاء إله آخر ذي برهان، وإنما المراد بيان أن أي إله غير الله فلا برهان عليه. وكقوله تعالى في سياق المحرمات: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. كلمة وربائبكم يبقى معناها الربيبة التي دخل الرجل على أمها فإيه فرباها في حجره، تمام، بنت الايه الزوجة. قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم، هل معنى ذلك ان الربيبة التي لم تتربى في حجره تربت عند ابوها او عند جدها تبقى حلال يتزوجها؟ قال: فلا يعني ذلك جواز نكاح بنت الزوجة التي لم تكن في حجرك، اي لم تقم انت بتربيتها، وإنما عبر بذلك لأن الغالب على بنت الزوجة أن تتربى في رعاية زوج أمها، فيكون من باب البيان لمعنى الربيبة بما يعرفه المخاطب. وده بيسميه العلماء قيد خرج مخرج الغالب، يعني يبين معنى آخر ولا يراد به الإخراج. فليس معنى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن أن يقسم الربيبة أو أن يقسم بنت الزوجة إلى قسمين، قسم تربت عندك وقسم لم تتربى عندك، ويكون التحريم للقسم الذي تربى عندك فقط، وتكون الثانية حلال. لا، ليس هذا هو المقصود. وكلمة وربائبكم تبين هذا المعنى بجلاء، إنها لا تسمى ربيبة إلا إذا كانت في حجرك، تمام؟ فإذا هو إيه؟ هو قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، فهو إشارة إلى ما كان يحدث أيامها من أن الرجل إذا تزوج امرأة فإنه يأخذ أولادها معها، فتعيش الصبيان والبنات مع والد إيه؟ مع زوج الأم. تنبيه لمزيد من التوسع في مباحث الدلالات، راجع 1 تفسير النصوص في الشرع الإسلامي للدكتور محمد أديب صالح، 2 بيان النصوص التشريعية للشيخ بدران أبو العينين. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.